أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد مرفوعة زرارة بقيت عدة روايات تتحدث عن أحد المرجحين المتقدمين، الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة العامة. الرواية اللاحقة هي الرواية التي تقدمت في روايات التوقف والإرجاء، رواية الميثمي، التي هي رواية طويلة نسبية، نأخذ منها موضع الشاهد، وهي الرواية الواردة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، صفحة حديث 21، الجزء 27، صفحة 113، وهي رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق بسند قد تقدم. في السند محمد بن عبد الله المسمعي، ويعتذر الشيخ الصدوق عن إخراج الرواية بأنه نقلها من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، وأنه قرأها على ابن الوليد فلم ينكرها، فقد تقدم الحديث في هذا الجانب سابقا. قلنا على كل حال السند لا يصح كسند، مضمون الرواية مضمون جيد، وهي تتعرض لأحوال الروايات، لكن كثير من مضامينها لا ترتبط ببحث الترجيح المذكور الذي نحن بصدده. المهم في الجانب هنا فما ورد في الهزيع الأخير من الرواية، يعني في الثلث الأخير، فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزام، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة، ثم كان الخبر الأخير خلافة فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا. هذا واضح. وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع في مورد الرخص، مو مشكلة، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك. لذلك نحن تعرضنا لها في روايات التوقف والإرجاء في آخرها، وقلنا التوقف والإرجاء في طول المرجحات فيها. جيد. المهم هو الفقرات المتقدمة، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق كتاب الله، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إبان ذلك كأن الرواية تشير إلى الروايات الصادرة بسبب التقي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الموافقة المضمونية للكتاب هي التي تجعلنا نأخذ بأحد الحديثين دون الآخر. يمكن أن يصدر الحديث تقية ولا يكون له معارض، لكن حيث لا يكون له معارض فإنه حجة طبقا للموازين، والحجة لا يعني أنه يصيب دائما، يكفي أن تكون إصابته إصابة غالبية. جيد، إنما السؤال الذي يطرح نفسه: فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على السنن، سنن رسول الله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، هل هذا من قبيل الترجيح أم من قبيل تمييز الحجة عن اللا حجة يا أخوة؟ يعني افترضوا لا يوجد ما وافق حلال الكتاب وحرام الكتاب، شو بيكون؟ بيكون يحرم ما أحل الكتاب ويحلل ما حرم الكتاب، هذا معناه. هكذا حديث أساسا حتى لو لم يوجد له معارض هو حجة في نفسه، أو خالف سنة رسول الله وحج في نفسه، قطعا ليس كذلك. لذلك أنا أميل إلى استظهار أن هذه الرواية هي أقرب إلى تمييز الحجة عن اللا حجة، منها إلى ترجيح إحدى الحجتين في حد نفسها على الحجة الأخرى. لو اقتصرت على ما وافق الكتاب وخالف الكتاب كنا قلنا وافق إطلاق الكتاب وذاك خصص الكتاب، لكن هذا نصص أن الموجود الحلال إذا وجدت روايتين، واحدة بحسب الظاهر تحلل وأخرى تحرم، فاعملوا بما وافق الكتاب، يعني بالمحلل. هذا يعني أن الرواية الأخرى على خلاف ما أنزل الله في كتابه، أو على خلاف ما قال أو سن النبي صلى الله عليه وآله في سنته، هذا ظاهره. لا أقل هذا محتمل بدرجة قوية معتد بها مكافئة للأخرى، لذلك لا نجزم أنها بصدد الترجيح بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هي إرشاد في الحقيقة إلى ما يكون حجة من الروايات إذا تخالفت الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا تصبح نظير فإن وجدتم له شاهدا أو شاهدان من كتاب الله على هذا الوزان. الله العالم. الرواية اللاحقة، عموما الرواية أظن ضعيفة السند كما قلنا، هي الرواية 31 من الباب، صفحة 118. وعنه شو يعني؟ وعنه يعني عن الراوندي. شوفوا حديث 29 يا أخوان، سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا، نفس الرسالة اللي كنا نتحدث عنها في الأيام الماضية، حديث 30 وبالإسناد عن ابن بابوي، يعني نفس إسناد الشيخ سعيد بن هبة الله في الرسالة إلى الصدوق. حديث 31 وعنه يعني من الرسالة بإسناد الراوندي إلى الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي، سعد آبادي علي بن الحسين السعد آبادي لا توفيق له، لكنه شيخ مباشر لابن قولوين صاحب كتاب كامل الزيارات، ونحن نوثقه لكونه شيخا مباشر، عن أحمد بن أبي عبد الله، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرق، عن ابن فضال علي بن الحسن، عن الحسن بن الجهم أيضا ثقة، فالسند موثق، لكن مشكلتنا في أصل انتساب الرسالة والسند للرسالة يا أخوان، هذا فيه إشكال تقدم البحث فيه مفصل. قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام، غالبا ما يلقب الإمام الكاظم بهذا اللقب: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم أو التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء، ويروى عنه خلافه، ويروى عنه خلافه، فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبوه. جيدا، دلالة واضحة. لكن هذه الرواية في في مقام التحديد كما هو واضح بقرينة السؤال، ماذا نفعل؟ بأيهما نأخذ؟ فيقول خذ بما خالف القول ودع ما وافق القول. ألغت مرجحية الكتاب، مع أن السائل يسأل ماذا يفعل إذا تخالفت الروايات. فلو كان هنالك مرجح قبل هذا المرجح فعلى الإمام بيانه، لم يبينه الإمام صلوات الله وسلامه عليكم السلام عليه، بل مباشرة بين خصوص ما وافق العامة وخالف العامة. هذا إما من باب إلغاء مرجحية ما وافق وخالف الكتاب، ويكون قرينة على أن الروايات الواردة في موافقة ومخالفة الكتاب كلها واردة في تمييز الحجة عن اللا حجة، كما هو اختيار صاحب الكفاية، أو من باب، طبعا هذا الأول خلاف الظاهر، فإن ظاهر هذه الروايات أنها طائفتان، طائفة تتحدث عن تمييز الحجة عن اللا حجة، لم يصدر عنا زخرف اضرب به عرض الجدار رد علمه إلى صاحبه ما أدري ماذا، هذه طائفة. الطائفة الثانية لا، الطائفة الواضحة في الحديثين المختلفين، وهذه مرت في مقولة عمر بن حنظلة، مرت في مرفوعة زرارة، في رواية الراوندي إلى آخره. فظاهر هذه الروايات التي تتحدث عن الموافقة والمخالفة طائفتان، مو طائفة واحدة. فيمكن أن يكون الاقتصار في هذه الرواية وبعض الروايات الآتية على الترجيح بموافقة ومخالفة العامة، انتبهوا لهالنكتة يا أخوان، من باب أن ما خالف كتاب الله لم يكن ليصدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم إلا في ظرف مثل ظرف التقية. ولذلك يكون الترجيح بموافقة ومخالفة الكتاب من باب أن المخالفة مع الكتاب إذا ما صدرت عنهم، ولو لحن خطاب الكتاب، وإلا مخالفة صريحة، حتى القوم لا يخالفون في العادة، الكتاب مخالفة جهارا نهارا بشكل واضح، لكن المخالفة للحن الخطاب، المخالفة للجمع بين الآيات، للأمور الخفية التي يمكن استخلاصها واستفادتها من الكتاب، أو المخالفة للروح العامة للكتاب هي التي تصدر عنده، أو المخالفة لأساليب استدلال الكتاب وطرح الكتاب للأحكام الشرعية، هذه المخالفة التي نسميها مخالفة خفية، مخالفة غير مباشرة، هذه قد تضطر التقية الإمام عليه السلام للقول بها. فيكون الحديث في بعض الروايات عن موافقة ومخالفة الكتاب سببه صدور أحاديث مخالفة بهذه الأنحاء من المخالفة للكتاب بسبب التقية، لذلك بات التركيز على الموافقة والمخالفة للعامة، فيكون الموافق للعامة هو المخالف للكتاب، والمخالف للعامة هو الموافق للكتاب. وهذا يخرج لنا يا إخواني التعبير الوارد في ذي المقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد العطف بالواو، فما وافق كتاب الله وخالف العامة فخذ به، مش أو خالف العامة. فيكون على هذا الأساس المرجح مرجح واحد متداخل وليس مرجحان، وقد تقدم بالأمس ما ينفع في هذا المجال، وهذا الاحتمال احتمال لا بأس به، راجح في نظرنا، لكن مش كنتيجة نهائية. إن شاء الله بعد استعراض تمام الروايات ننتهي إلى النتيجة النهائية، قد نوافق هذا الاحتمال وقد نخالفه. جيد، الرواية اللاحقة هي الرواية الرابعة والثلاثون من وعنه أيضا من رسالة الراوندي عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد أبادي، سعد أبادي نفسه علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله. هذا محمد بن عبد الله في طبقة أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما عدة أشخاص، وثق واحد أو اثنان منهم والبقية لا توثيق لهم. وأرجح الأقوال في العادة أن هذا محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله الأشعري القمي، ومحمد بن عبد الله الأشعري القمي ما له توثيق خاص يا إخوان، توثيق عام أيضا لا يشمله. رواية البرقي عنه لا تنفع، لأن البرقي أبا وابنا متهمان بالإكثار عن الضعفاء في كلمات الأصحاب، خصوصا الأب محمد بن خالد بن برقي الذي قيل فيه ضعيف في الحديث، فالبعض حاول أن يضعف الشخص مع أن المقصود من هذا ضعف مسلكه في الحديث، بمعنى عدم اعتماده الأصول المتبعة والطرق المتبعة عند القدماء. قال: قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ إذا استند غير نقي يعني. فقال عليه السلام: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فنظر إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. النكتة الجديدة في هالرواية هي ذيل الرواية، أن الرواية ربطت بما يوافق أخبارهم، بقيت الروايات كلها ما يوافق العامة ويخالف العامة، ظاهر في الموافقة العملية ولو لم يكن موافقة خبرية. يعني هناك للعامة في زمن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أصول كانوا يعتمدون عليها من قبيل القياس والاستحسان وغيره، مو بس الموافقة له موافقة في الأخبار، قد تكون موافقة من حيث النتيجة الفتوائية ولو لم يكن فيها خبر. فهذه الرواية في صدرها فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، يعني يخالف أخبارهم وعملهم أو مطلقا ظاهرة في الإطلاق، جيد، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه. في ذيل الرواية فقط الأخبار، هل نتمسك بحق الرواية لنقول الموافقة مع أخبارهم فلو وافق فتاواهم التي يروج لها الحاكم في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تكون مدعاة للتقية؟ لا شك ولا ريب بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية للأخبار إلا في جهة واحدة، وهي أن الأخبار هي مستند الفتاوى عندهم، وإلا التقية لا تكون من الأخبار بما هي أخبار، إذ هناك دائرة معتد بها من الأخبار هي غير معمول بها عند العامة، ولذلك تكون التقية أبعد عن الموافقة لهذه الأخبار أو المخالفة معها. التقية إنما تكون في العادة، وإن تعددت أساليبها طبعا وأنواعها كما أسلفنا بالأمس وما قبله، لكنها في العادة تكون من الوضع الشائع الموجود في الخارج، سواء كان في متضمنه خبر أو مجرد فتاوى ناشئة من استحسانات وأقيسة ودعاوى إجماعات على طريقة القول، أو كانت ناشئة من هذه الأخبار، بقرينة أن بقية الروايات كلها ما عبرت بالأخبار، عبرت موافق العامة وخالف العامة. طبعا المقصود أيضا مما وافق العامة وخالف العامة مش جميع العامة، إذ في كثير من المسائل العامة لهم آراء وأنظار وليس رأيهم رأيا واحدة، فيكفي الموافقة والمخالفة مع بعض آرائهم، وبالأخص الآراء التي تكون رائجة إبان صدور الرواية، يعني في زمن الإمام الذي صدرت عنه الرواية صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية 34. الرواية 40 من كتاب الاحتجاج بإسناد مرسل عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، يعني الحديث المعروف عنا الواضح، فإن كان يشبهها فهو منا. طريقة الخطاب، طريقة الأداء، طريقة الاستدلال، طريقة الاستنباط، الأساليب، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. هذه الموافقة لروح الكتاب والمخالفة لروح الكتاب أو السنة القطعية. طبعا أحاديثنا مو المراد أحاديث أخبار الأحاد، المقصود الأحاديث المتفقة، يعني السنة القطعية بعبارة أخرى. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة. طبعا الأول واضح تمييز الحجة عن اللا حجة، هذا الشق الأول من الحديث، وليس لترجيح الحديثين. يعني إذا كان جاءنا حديث منفرد ومش متخالف ولا يشبه كتاب الله ولا يشبه أحاديثهم وسنتهم، يكون في حد نفسه حجة؟ خصوصا على مسلك الوثوق في العمل بالروايات، أي وثوق بالرواية أن تكون كذلك. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. واضح أن الاختلاف هنا تعارض، لو كان في جمع عرفي لا يقول لا نعلم أيهما الحق، فإنه في الجمع العرفي النبغة العرفية ترفع التخالف كما هو واضح، وهذا مسلك عقلائي شائع. ولا نعلم أيهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخاذ. ذيل الرواية في روايات التخير تعرضنا له يا إخوان، ورددنا الاستدلال به على التخير، قلنا موسع قد يكون المراد من التوسعة هنا ترك الروايتين والعمل بالعموم الفوقاني أو بالأصل العملي، وهو يناسب القاعدة الأولية. إذن إنما جئت بها الرواية هنا لأجل صدرها، ورأيتم أن صدرها ليس في باب ترجيح الحديثين المختلفين، بل هو في تمييز الحجة عن اللاحجة، فلا بد من إخراج هذه الرواية من حيز البحث في باب الترجيحات. الرواية الثانية والأربعون أيضا من كتاب الاحتجاج، وعن سماعة أو سماعة بن مهران عن أبي عبد الله، رواية مرسلة أخوة كما ترون. قلت يرد علينا عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. هذه أصلا أنا أشك أنها رواية مستقلة غير تلك الرواية، رواية سماعة المسندة الطويلة اللي حاول الشهيد الصدر أن يحملها على المسائل الاعتقادية إذا بتتذكر. قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبا، رواية التوقف الإرجاء تذكروا، فتسأله قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامة. يعني إذا كلاهما مختلفان أشكل الأمر. ما أجاب الإمام عن هذا الفرض؟ إذا كلاهما خلاف العامة وكلاهما لا بد أن نعمل بأحدهما كما في دوران الأمر بين المحذورين، يعني بمتضمن أحدهما، مو مهم هذا. المهم النكتة الجديدة اللي أفادتنا هذه الرواية لو كانت صحيحة، طبعا النكتة الجديدة أن هذه الرواية رجحت بما خالف العامة في خصوص ما لو كان لابد من العمل بأحدهما، أما حيث يكون هنالك محيص عن العمل بكلا الروايتين ونستطيع تركهما، فهذا المرجح غير موجود بمقتضى هذه الرواية. فلو كنا وهذه الرواية مع رواية الراوندي مع رواية ابن حنظلة بناء على تمامية دلالتها كما هو المعروف على المرجحين، فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب فيه في أننا نقيد ذلك المرجح بهذه الرواية، وهو الترجيح بخلاف العامة في خصوص ما لو كان لابد من العمل بأحد الخبرين، وإلا فلا نرجح. لا نرجح يعني نتوقف نعمل بمقتضى القاعدة أو ننتهي إلى التخيير. إذا قلنا بالتخيير طبعا على هذا الأساس هذا أيضا لن يحصل، لماذا؟ لأن الرواية أساسا غير معتبرة. هذه الرواية الثانية والأربعون. الرواية الثالثة والأربعون. قال وروي عنهم عليهم السلام. واضح أنه لا سند لها. أنهم قالوا إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه. هذا مضمون رواية عمر بن الحنظلة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. واضح جدا يا إخوة أن هذه الرواية لا تنفعنا كثيرا في البقاء، إذ المجمع عليه إذا كان مجمع عليه في الرواية فيقابله الشاذ النادر فهو ليس حجة في نفسه، وإذا المجمع عليه في مقام العمل فذاك الرواية يوجد تسالم على عدم العمل بها. وحتى من لا يقول بإعراض المشهور إذا بلغ حد التسالم والإجماع على تركها وهجرانها فإنه لا محيص له من هجرانها. أما على مسلكنا والذي نزعم أنه مسلك المشهور من أن العبرة بالخبر الموثوق لا خصوص خبر الثقة لمجرد الوثاقة، إذ لا موضوعية للوثاقة إلا أنها طريق إلى الوثوق بالعادة، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيها أن الطرف المقابل ساقط عن الحجية في مقابل المجمع عليه. كما هو واضح الرواية اللاحقة والأخيرة هي الرواية السادسة والأربعون. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا مش سماعة ذاك، هذا حسن بن محمد بن سماعة الكندي، هو واقفي لكنه من كندة، جاي عن الحسن بن أيوب بن راشد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية سندها لا بأس به، جيد. قال ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه الطقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا بقية فيه. هذا على وزان إن كان يشبه الكتاب وأحاديثنا أو سنة نبينا. لكن هذه مش واردة في الحضرين المتخالفين، هذه واردة في ضابطة عامة. حتى لو فيش حديثين مختلفين عم بيقول له إذا سمعت مني شيء يشبه كلام الناس ففيهم بقية، وإذا سمعت مني شيء لا يشبه كلام الناس فلا بقية فيه. هذا واضح، الثاني واضح. طيب شو المقصود حينئذ؟ هل المقصود إسقاط حجية خبر الواحد إذا كان موافق للعامة حتى لو لم يكن له معارض؟ أساسا ألا يوجد تشابه بيننا وبينه في الأحكام الشرعية أبدا؟ طبعا يوجد تشابه، فلا يراد جزما من هذه الرواية مطلق التشابه، قطعا لا يراد مطلق التشابه، فإما يراد التشابه في الأساليب، يعني ما سمعته مني اعتماد على قياس أو اعتماد على استحسان أو مصلحة مرسلة أو شيء من هذا القبيل فيشبه أساليبهم فهذا فيه التقي، من باب أننا لا نقول بهذه الأساليب وهذا قطعي عنا. إذا كان هذا هو المراد فالرواية واضحة حينئذ. أما إذا كان المراد كل شيء يشبهه ففيه التقية فيسقط عن الحجية فهذا مما لا مساغ له قطعا، وهذه الرواية لم يعمل بها بهذا المعنى أحد على الإطلاق، إذ نحن التخالف فيما بيننا وبينهم في الفروع في الأحكام الشرعية خصوصا التفصيلية منها ليس بدرجة 100% ولا بدرجة حتى 90%، فلذلك لابد أن نجد ما يصدر عنه ويكون موافق للقوم من حيث النتيجة. فالظاهر والله العالم أن محمل الرواية هو المشابهة له في الأساليب وطريقة الاستدلالات والأقيسة والاستنباطات وإلى ما هنالك. إذا كان الأمر كذلك فالأمر واضح حينئذ. عموما هذه الرواية مش واردة في الترجيح أيضا بين الخبرين المتعارضين، واردة في تمييز الحجة من الأخبار عن اللا حجة. هذا تمام الكلام في الرواية يا أخوان. شو المتحصل إلى هنا؟ ما الذي حصل لدينا؟ أنا لا أميل أبدا لا أميل إلى الزج بأبحاث مفصلة لأسباب واهية. شو أقصد؟ أقصد يا إخوان لدينا رواية اسمها مرفوعة بزرارة، لم ترد في مصدر معتبر ولم ترد بسند أصلا. وقد أطبق الأصحاب والمحققون على رميها مصدرا وسندا بالضعف، وأطبقوا على عدم إمكان العمل بها، ومع ذلك وجدنا جملة من المتأخرين من محققين أتعبوا أنفسهم في الجمع بين مرفوعة زرارة وبين مقبولة عمر بن عمر. فتح هذا الباب لهم الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وتبعه الآخرون، مع أن الكل صرحوا بأن هذه الرواية ليست من روايات العمل. فلماذا إذا نجهد أنفسنا ونضيع أوقاتنا في أمر لن نبني عليه نتيجة أساسا؟ لذلك أنا أرى يا إخواني، شحا بالوقت إن شاء الله، أن مرفوعة زرارة لا ندخلها في الحسبان، لأن كل من أدخلها وأتعب نفسه بها في النتيجة قال لا يمكن البناء على شيء مما أفادته. مقبولة عمر بن حنظلة الشق الأول، الترجيح بالصفات، لا شك ولا ريب في أنه كان لترجيح أحد الحاكمين أو الحكمين على الله. وأكثر المحققين قالوا بأن هذه المرجحات واردة في ترجيح أحد الحكمين الأورعية والأفقهية وإلى آخره على الآخر. فأيضا لا نزج بها في المقام، هذه المرجحات التي هي من هذا القبيل والتي لم ترد إلا في رواية عمر بن حنظلة من الروايات التي قلنا باعتبارها. ماذا يبقى يا إخوان؟ يبقى المشهور المجمع عليه، ها، في مقابل الشاذ النادر، يبقى ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، يبقى ما وافق العامة وخالف العامة، يبقى إذا أمكن فتح باب ما يسمى بالمرجحات غير المنصوصة، وهو الباب الذي فتحه واسعا الشيخ الأعظم في الفرائض، وتبعه بعض الآخرين عليه. حتى نمحص النتيجة النهائية في هذه الترجيحات يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.